السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والمستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ عمر بن علي بن النحوي رحمه الله تعالى في رسالته التذكرة في علوم الحديث، قال رحمه الله: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل.
تكمل الفقرة.
قال: وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الراوي، يعني الراوي المقبول، وهو العدل الضابط. وهذا سبق الحديث عن في الدرس الماضي. قال: ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، أي أن التوصل إلى معرفة عدالة الراوي وضبط الراوي، أو كونه مجروحا بسبب طعن في عدالته أو في ضبطه، العلم الذي يوصل إلى هذا هو معرفة الجرح والتعديل، أو علم الجرح والتعديل، فهو السلم الذي يتوصل به إلى معرفة المقبول والمردود من الرواة. ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل. هناك مباحث كثيرة طويلة جدا في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، حتى يكاد يكون علم قائم لنفسه، ولكن سنقتصر على بعض المسائل. أولا، ما معنى الجرح وما معنى التعديل؟ الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. هذا أحد تعريف استغلها الواضحة في هذا الباب، معرفة وصف الراوي، التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. يدخل في هذا الراوي الثقة، فإذا قيل عن راوي بأنه ثقة، هذا وصف يقتضي قبول روايته، وتكون روايته من قسم الصحيح. إذا قيل في الراوي بأنه صدوق، هذا وصف يقتضي قبول رواية هذا الراوي، ويكون حديثه في رتبة الحسن. فهو والثقة كلاهما راوي مقبول، وصف بما يقتضي قبول روايته. الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، فمثلا إذا قيل عن راوي بأنه كذاب فهذا جرح، لو أشد أنواع الجرح، فيتكون روايته أو حديثه موضوعا مكذوبا. إذا وصف الراوي مثلا بأنه متهم بالكذب فحديثه مردود، تكون رتبته في رتبة الحديث المتروك. عندنا مثلا راوي يوصف بأنه فاحش الغلط، إذن هذا وصف بوصف يقتضي رد الرواية، ويكون في درجة الضعيف جدا. مثلا إذا قيل في الراوي بأنه ضعيف أو بأنه مجهول الحال، فهذا وصف فيه جرح ويقتضي رد روايته، لكن ليس كمن قيل فيه مثلا متروك أو قيل فيه وضاع، بل هذا قابل قابل لأن ينجبر هذا الضعف الذي فيه إذا جاء من طريق آخر. فإذا من خلاصة من هذا أن الجرح وصف يقتضي رد رواية الراوي على تفصيل، وكذلك أيضا بالنسبة للتعديل وصف يقتضي قبول رواية الراوي وفيها أيضا هذه الجملة تفصيل. هناك من عبر بتعبير آخر في موضوع الجرح، قال مثلا الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها، فصارت الرتب كم؟ ثلاث: تليين روايته أو تضعيف روايته أو رد روايته. وممكن في آخر الدرس إن شاء الله ننبه على شيء منها. فإذا تعرف من خلال هذا الذي سمعت الآن أن التعديل له رتب والتجريح له رتب، وأن كل يعني وصف من هذه الأوصاف ليس هو صورة واحدة بل هو عدة صور، وتدخل الحالة واحدة أكثر من حالة وأكثر من احتمال. هذا بالنسبة لتعريف الجرح والتعديل. ننتقل بعد ذلك إلى حكم الجرح، حكم جرح الرواة. نحن نعلم أن الله عز وجل حرم الغيبة في كتابه الكريم، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فنهى عن الغيبة وصورها بصورة قبيحة جدا، فجعل المسلم حينما يغتاب أخاه بمنزلة من يأكل لحم أخيه في حال موته. ولا شك أن هذه صورة قبيحة جدا، تنفر عنها من الطباع، تنفر من النفوس. فقبل ما نواصل في مشكلة وشغلنا مكيف هناك
صوت،
ها
صوت بس
يعني ما يسمعون ولا
بيسمعون؟
أنتم برضو لكم حق يعني، يعني زي ما نراعي الأخوة المستمعين أيضا، الأخوة الموجودون لهم أيضا حق. طيب، فأقول تحريم الغيبة منصوص عليه في كتاب الله، منصوص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ساغ لعلماء الحديث أن يقولوا عن فلان كذاب، فلان وضاع، وفلان ضعيف، وفلان سيء الحفظ، وفلان يهم، وفلان كذا وفلان كذا؟ هل كانوا يجهلون هذه النصوص؟ لا يجهلونها، وإنما علموها، ولكن أيضا علموا أن الجرح والكلام في الرواة لا يدخل في الغيبة المحرمة شرعا، بل هي داخلة في باب آخر. ما هو هذا الباب الآخر؟ باب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فعلم الجرح والتعديل هذا من باب النصيحة، النصيحة لله والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم والنصيحة للمسلمين عامتهم وأئمتهم. وذلك أن هذا الدين، هذه السنن نقلها رجال، وهؤلاء الرجال، هؤلاء الرواة، منهم العدل في دينه، الضابط في حفظه، ومنهم من هو دون ذلك قليلا، ومنهم أيضا من سلك هذا الباب ولكنه فاسق مبتدع أو حتى زنديق تظاهر بالإسلام، وفيهم من هو ضعيف الحفظ يهم ويغلط ويتواهم. فلو لم يقم علماء الحديث بجرح الرواه تعديل الرواه قيام مراتبهم وسطهم بما تقضي أحوالهم لدخل في السنة ما ليس منها، إما عمدا وإما وهما وخطأ. واحتاج الأئمة إلى هذا العلم وإلى التفتيش عن الرجال بعد ما ظهرت الفتن، فمثلا يقول ابن سيرين ما كانوا يسألون عن الرجال حتى جاءت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم. هذا الفتنة ذكروا أنها فتنة المختار بن أبي عبيد، المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي رفع أول راية الأخذ بثار آل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى ما هو أكبر من ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان المختار يدفع الأموال، يدفع الرجل المال على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتري أحاديث تدعم ضلالته وفتنته حتى يجمع الناس عليه. أصحاب الهوى والبدع أخذوا يروجون بدعهم بماذا؟ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الخوارج، من الخوارج الذين كما نسمع ونعرف نعلم أنهم يكثرون بالكثيرة ويقولون هم أصدق الناس لهجة الخوارج، ومع ذلك منهم من يقول انظروا هذه الأحاديث، أنا يقول وضعت 4000 حديث على رسول، وكذا غيره يقول من ذلك. فأهل الهوى ما يتحرجون أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وعمدا. إذا صار عندنا حركة في خلاق الأحاديث ووضع الأحاديث وتركيب أسانيد نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عندنا روى عدول صادقون، ولكن دخلهم ما يدخل البشر من الوهم والغلط والخطأ والنسيان ونحو ذلك. فلو لم يقم أهل الحديث رحمهم الله بهذه الجهود العظيمة التي لا مثيل لها في أي تاريخ وحضارة من حضارات الأمم، ليس العلم الجرح والتعديل مثيل في الدنيا كلها. علم اختص به هذه الأمة، تتباهى به هذه الأمة، فبهذا العلم حفظت لنا السنة النقية، وبهذا العلم ظهر مصداق الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فمن أعظم الأسباب التي حفظ بها هذا الدين نقيا خالصا هو علم الجرح والتعديل، الذي بعث السلف الصالح رحمهم الله على الخوض في هذا الغمار كما قلت، هو النصيحة لدين الله عز وجل، النصيحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة للمسلمين جميعا. ثم أيضا أهل الحديث وجدوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم أشخاصا أو جرح أشخاصا أو حذر من أشخاص في حال غيبتهم، تكلم في أشخاص عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك من باب الغيبة، وإنما كان ذلك من باب النصيحة للمسلمين. مثلا استأذن عليه رجل عند الباب، استأذن يريد يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عنه عليه الصلاة والسلام؟ قال أذنوا له بئس أخو العشيرة هو. هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم، في حضوره ولا في غيبته؟ في غيبته، وما يسمع الكلام هذا. وما يسمع، إذن له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل استقبله الرسول عليه الصلاة والسلام استقبالا حسنا، استقبله استقبالا حسنا. فلما خرج سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له عائشة: يا رسول الله، رجلا ما استأذن قلت إذن له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل يعني هششت له وكذا وكذا، يعني استغربت هذا التصرف. فقال: إن شر الناس عند الله من اتقاه الناس فحشا أو لفحشه، لأن هذا الرجل فاحش اللسان وسيء الأخلاق، فأنا اتقيت شر لسانه شر أخلاقه بحسن الاستقبال، وحذرتكم من خصاله ومن أخلاقه ومن سلوكه بما قلت بيس أخو العشيرة فيه. فإذا القصد هو التحذير من هذا الشخص، تحذير من سلوكه. جاءت امرأة فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجلين خطبها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما فلان فلا يضع عصا عن عاتقه، في رواية: أما فلان فضراب للنساء، وأما الآخر فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير ما عنده مال. فوصف الأول بأنه يضرب زوجاته، وصف الثاني بأنه فقير، ثم قال: ولكن أنكح أسامة بن زيد، أنكح أسامة بن زيد. فوصفه لهذين الرجلين كان في غيبتهما، وليس هو من باب الغيبة، ولكنه من باب النصيحة لهذه المرأة، استنصحته فنصح لها. وهكذا أيضا لما اعترض عليه ذو الخويصرة في قسمة الغنائم، استوذر النبي عليه الصلاة والسلام في قتله، قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال: إنه سيخرج من ضيض هذا القوم إلى آخره. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أشخاص في غيبتهم، فأخذ العلماء أن هذا الكلام المقصود به النصح. وإذا جاز ذكر الغائب بما يكره لمصلحة النكاح ولمصلحة كذا وكذا، فمصلحة الحفاظ على الدين أعظم من ذلك. ولم يزل الصحابة ومن بعدهم يتكلمون في هذا الباب بقصد النصح ولا يتحرجون. المهم في هذا الباب أن يكون الكلام بعلم ويكون بعدل وبصدق نية. هذا فيما يتعلق بحكم الجرح والتعديل. وأنا يعني رأيت أني أذكر بهذه الفقرة لكثرة ما نسمع ونرى من التلبيس على الناس، وأنه الجرح والتعديل والتحذير من أهل الهوى والبدع وكذا، إن هذا كله من الغيبة. العلماء رحمهم الله، وانظر على أقرب الأمثلة الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين لما ذكر باب في الغيبة، وذكر الآيات والأحاديث التي تحرم الغيبة، مباشرة بعده ماذا عقد بابا ما يباح من الغيبة، وذكر الحالات التي تباح فيها الغيبة حتى لا يكون عند المسلم حرج إنه يحذر من صاحب شر، أو لا يكون عند المسلم حرج حينما يقرأ في كتب الجرح والتعديل: فلان كذاب وفلان ضعيف وفلان كذا وفلان كذا، لا يخلط بين المسائل. الحين الشهود عند القضاء ماذا يفعلون؟ فيه يأتي شاهد يشهد في قضية، هذا الشاهد لابد له من مزكي يزكي، فيأتي واحد ويقول: فلان فاسق وفلان صادق وفلان يصلح للشهادة وفلان لا يصلح له، من أجل حفظ حقوق الناس وأموال الناس وأعراض الناس وكذا. هذه المحاكم قائمة على هذا. فإذا جاز جرح الشهود في المحاكم من أجل الحفاظ على 100 ريال و10 ريال و50 ريال، فجرح الرواة إذا افترض المقام جرحهم للحفاظ على دين الله من باب أولى أن يكون مو جائزا بس إلا حتى واجب المتعين. ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى، وهي ماذا يشترط لمن يتصدى للجرح والتعديل. الذي يتكلم بالجرح والتعديل لا بد أولا أن يكون هو عدل في نفسه، لا بد أن يكون عدلا هو في نفسه، ما يكون هو مجروح ويجرح الناس. ولهذا تجد أحيانا يذكر ابن حجر أو غيره فلان فيقول ضعفه فلان، وفلان هو نفسه، فيرد ابن حجر ويقول فلان هو مجروح أصلا، فلان هو مجروح، فكيف يجرح غيره؟ فلا بد أن يكون هذا الذي تصدى لهذا الأمر لهذا الغرض أن يكون عدلا في نفسه. ثانيا أن يكون عالا بأسباب الجرح وبأسباب التعديل، يعني يفرق بين من هو العدل ومن هو غير العدل. هذا قلنا في الدرس الماضي العدل مسلم وتقي وسليم من أسباب الفسق، سليم من خوارم المروءة، على التفصيل هذا، فيكون عارف ما معنى العدالة عند أهل الحديث حتى يطبق هذه المعايير على من يعدلهم. وكذلك أيضا يعرف أسباب الجرح، الجرح قد يكون لأمور تعود إلى العدالة، وقد يكون الجرح عائد إلى الضبط، وقد يكون الجرح بأمر خارج عن العدالة وعن الضبط. يعني مثلا لما يصفون رأي يقول أنه يروي عن المجاهيل، هذا مدح ولا ذم؟ هل هو راجع لعدالته؟ لا. هل هو راجع لضبطه؟ لا. هذا أمر خارج عن العدالة وعن الضبط. فإذا لابد أن يكون هذا المتصدي للجرح عالم بما يجرح به، لأنه إذا لم يكن عالم بأسباب الجرح ربما جرح بما ليس بجارح. وإذا كنا نجد يعني في كتب الجرح والتعديل علماء كبار وهم كبار، ومع ذلك في مواضع جرحوا أشخاص بما لا يعد جارحا، بما لا يعد جارحا، يعني مثلا واحد طعن في شخص من الرواة. ليه؟ قال إن أتيت بيته فسمعت صوت مزامير أو صوت طنبور صوت طبل أو شيء من هذا، فلم أحدثه. خلص. طيب، لا شك أنه مثلا الطرب ولكن معازف أنها محرمة، ولكن في هذا المثال ما في عندنا احتمالات؟ قد يكون اللي عزف وضرب بالطبل أو ضرب بالمعازف ناس من أهله، ضيف عنده ما يدري، عنده أولاد وعنده أهله، قد يكون نايم، قد يكون غائب، قد هناك عدة احتمالات. واحد هو أو غيره ترك الرواية عن فلان. ليش؟ قريته يركب على برذان، يعني راكب على نوع من أنواع الحمير أو البغال أو كذا، ومنطلق بسرعة، إنه هذا يعني ما يتلائم مع المروءة والوقار، كان ينبغي أن يكون يمشي به بهدوء. طيب، أيضا هذه تدخل احتمالات، قد يكون في أمر يستدعي أنه يزرع أي أرض من الأغراض، أي عارض من العوارض دعته إلى هذا الشيء. فالمقصود أنه من يتصدى للجرح والتعديل يجب أن يكون عالم بأسباب الجرح والتعديل. كذلك أيضا من صفات من تفضل جواب بدل وهي من أهمها أن يكون صاحب ورع وخوف وتقوى من الله سبحانه وتعالى حتى لا يعدل محاباة وحتى لا يجرح من باب مثلا العداوة أو الحسد أو شيء من ذلك فيكون عدلا في أحكامه وهذه العدالة إنما يحمل أو يعني هذا الاعتدال في الحكم يبعث عليه تقوى الله ومخافة الله والورع في أن يعطي الرجل فوق حقه أو ينقصه أو يعظمه حقه فيعطي مرتبة أعلى من رتبته محاباة أو ينزله دون رتبته من باب مثلا العداوة أو الحسد أو لأي غرض من الأغراض. ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى من مسائل هذا الفن. عندنا أنواع الجرح من المسائل أنواع الجرح. الجرح ينقسم إلى قسمين: جرح مجمل وجرح مفسر. جرح مجمل وجرح مفسر. فإذا جاءنا الناقد قال فلان مثلا قال فلان فاسق فلان فاسق هل هذا جرح مجمل ولا مفسر؟ يلا أنا أسألكم مجمل هذا مجمل قل طيب وضح لنا الفسق إيش هو الفسق؟ فقال أنا رأيته مثلا يسرق رأيته يسرق فلان هذا سارق طيب السرقة فسق ولا ما يفسق؟ فسق كان فسر لنا الجرح بما يعني فسره لنا بما يعد جرح بما يعد جرحا طيب مثلا قال رأيته يتعامل بمعاملة فيها شبهة تعامل بمعاملة تجارية فيها شبهة هل هذا فسق؟ لا هذه المعاملة ما فسق قد تكون مشتبهة عندك أنت لكن بالنسبة له هو يرى أنها حرب ما فيها شيء واضح؟ طيب كذلك أيضا هو قد حتى لو كانت مشتبهة عنده حتى لو كانت مشتبهة تبايع بها فالأصل من هذا ليس فسقا لكن ما في شك الأفضل الأولى بالنسبة لمن اشتبع لشيئا أن يدعه هذه رتبة أفضلية هذا الجرح المجمل والجرح المفسر فإذا المجمل أن يقول مثلا فاسق أن يقول فلان ضعيف فلان ضعيف هل هذا جرح مجمل أو مفسر؟ إذا قال فلان ضعيف هذا مجمل فسر لنا ليش ضعيف؟ ليش ضعيف؟ قال والله فلان كثير غلط كثير غلط قال أنا فسره ولا قال جرح مفسر قال فلان ضعيف ليش؟ قال مجهول الحال مجهول الحال يعني روى عنه أكثر من اثنين أو اثنين فأكثر ولا يعرف فيه لا جرح ولا تعديل فقال مجهول الحال قلنا إذن هذا جرح إيه؟ جرح مفسر طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي إذا تعارض الجرح والتعديل فما العمل؟ إذا تعارض الجرح والتعديل عندنا هذا الراوي زيد يقول عنه ثقة وعمر يقول عنه ضعيف فهل نقدم الجرح ولا نقدم التعديل؟ هل نقدم الجرح ولا نقدم التعديل؟ راوي واحد واختلف فيه ناقدان أو أكثر، واحد يجرحه واحد يعدل. هل نقبل الجرح؟ هل نقبل التعديل؟ نقدم الجرح نقدم التعديل؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها أقوال كثيرة، لكن يعني كما مشينا في الغالب أننا نقتصر على يعني قول واحد في المسائل. أقرأ عليكم كلام ابن حجر رحمه الله في نزهة النمر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: والجرح مقدم على التعديل، والجرح مقدم على التعديل. طيب ليش مقدم على التعديل؟ لأنه الجارح عنده زيادة علم، الجارح عنده زيادة علم. هو هذا الراوي في الظاهر السلام، إنه عدل. الجارح يقول: أنا معك إنه كان أصل السلام، ولكن أنا اطلعت على ما يقدح في هذا السلام وينقل من حال العدالة إلى حال مثلا الضعف. طبعا لما نقول هنا العدالة نقصد بها التوثيق، إن انتقل من كونه معدلا يعني معدلا إلى كونه مجروحا. لأن احنا قلنا يعني يكون عدلا ويكون ضابط، ولا لا؟ عدالة وضبط. فلما نقول ليس عدلا يعني قد يكون القدح في عدالته وقد يكون القدح في ضبطه. فالعدالة ما هي خاصة بموضوع الديانة وكذا، لا، تشمل الأمرين جميعا. فالجارح يقول: أنا اطلعت على ما يقدح في عدالتي، فأنا عندي زيادة علم على ما عندك. أنت تشوفه مثلا مصلي وصائم وإلى آخره، بس أنا اطلعت على سبب يقدح في عدالته، مثلا في ديانته، اطلعت على سبب يقدح في ضبطه، طلعت له على مناكير، طلعت له على تفردات، طلعت له على كذا مخالفة للثقات، أنت لم تطلع عليها. فلهذا قال: والجرح مقدم على التعديل، لأن المجرح عنده علم زائد على ما عند المعد، لأن المعدل يشهد على الظاهر والمجرح أتانا بشيء في الباطن. طيب، وأطلق ذلك جماعة، يعني في بعض علماء الحديث أطلقوا، قالوا دائما إذا تعارض جرح مع تعديل نقدم الجرح مطلقا. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف. قال: ولكن محله، يعني متى يقدم الجرح على التعديل؟ قال: محله إن صدر مبينا، إن صدر مبين. عندنا هذا الراوي قال عنه أحد علماء جرح الدين، قال عنه ثقة، وجاء الثاني قال ضعيف. تعارض عندنا تعديل مع إيش؟ كمل مع جرح إيش؟ مفسر ولا مجمل؟ هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف.
مجمل.
أيوه، تعارض تعديل مع جرح مجمل، مع جرح مجمل. الشيخ يقول: محل تقديم الجرح على التعديل أين هو؟ محله قال: إن صدر الجرح مبينا، مبينا. هذا يقول ثقة، والجارح يقول اختلط، اختلط ولم تتميز أحاديثه. هذا جرح مفصل، مفسر ولا مجمل؟ مفسر. طيب، واضح الكلام الآن؟
نعم.
طيب، قال: ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. يعني هذا الجارح اللي فسر الجرح أيضا هو ممن يؤخذ بقوله، لأنه عارف بأسباب الجرح، ما متطفل على هذا العلم، لا. طيب، عارفا بأسباب مبينا من عارف بأسبابه. إذن على كلام ابن حجر متى يقدم الجرح على التعديل؟ إذا كان الجرح مفسرا وصادر ممن؟ من عارف بأسباب الجرح. طيب، لأنه إن كان غير مفسر، إن كان الجرح غير مفسر لم يقدح فيما ثبتت عدالته. عندنا زاد هذا خلاص ثبتت عدالته، فما يجي واحد بجرح مجمل ويسقط هذه العدالة الثابتة. قلوا وضح لنا ليش ضعفتها والعلماء يعدلونها، فسر لنا. طيب، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به. فإذا صدر الجرح من شخص ليس أهل للجرح ما التفات إلى جرح. طيب، واضح كذا الآن؟ طيب، عندنا حالة أخرى لزيد. هذا زيد أحد الرواة لا يعرف فيه جرح ولا لا يعرف فيه تعديل، عفوا لا يعرف فيه تعديل. رأي من الرواة اسمه زيد، بحثنا لم نجد فيه أي لم نجد أي عالما عدله، لم نجد عالما عدله. فإن خل المجروح عن تعديل ولكن وجدنا من جرحه بجرح مجمل، يعني راوي من الناس ما وجدنا فيه إلا واحد من العلماء قال فيه ضعيف فقط جرح مجمل، هل يقبل هذا الجرح ولا ما يقبل في هذا الراوي؟ يقبل. قال فإن خل المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب. قال إذا صدر من عارف، برضو هذه لا بد منها، يعني لا بد منها إنه الجرح لا بد يكون مصادر من شخص يحسن الجرح. طيب، قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل، إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز، قال في حيز المجهول، في حيز المجهول. وجدنا قول لأحد العلماء في بالضعف، إذا ما نهمل هذا القول، لا نهمله. قال وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، كون نأخذ بهذا الحكم ونحاكم عليه هذا الراوي ومروياته أولى من أن نهمل هذا الجرح الذي صدر من عالم عارف بأسبابه بأسباب الجرح. واضح؟ طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى. واحد يفتح تهذيب التهذيب أو الميزان أو غيره من كتب الرجال، فيجد الراوي الواحد هذا يوثقه وهذا يضعفه وهذا يقول صدوق وهذا يرفع فوق وهذا ينزله تحت، فيتساءل ليش هذا، ليش هذا التعارض الكبير في الراوي؟ بل ربما العالم الواحد تجد له في الراوي أكثر من قول. طيب، هذا التساؤل يرد ولا ما يرد؟ تمام. الأسباب طبعا لماذا في تعارض، الأسباب كثيرة، نعطيكم منها شيء مخصوص. أولا من أسباب التعارض اختلاف العلماء، اختلاف العلماء في منهجهم في الجرح والتعديل. كيف؟ علماء الجرح والتعديل على ثلاثة أنواع، في عالم متعمد يعني متشدد بالغلطة والغلطتين يجرح الراوي، وفي عالم متساهل طبيعته يتساهل في الحكم على الرواة، وفي عالم بينهم عالم معتدل. إذا عندنا متشدد متعنت في الجرح وعندنا متساهل وعندنا معتدل. فمن أجل هذا الطبيعة، من أجل هذا المنهج، أصلا عند العالم يختلف، تختلف الأحكام، تختلف الأحكام. فلما نجي عند الراوي الذي يقول عنه المعتدل، الذي يقول عن المعتدل إنه مثلا ثقة، ربما تجد المتعنت يصفه بماذا؟ لا، ينزل عن ثقة يقول لك صدق. المعتدل يقول ثقة، تجد المتشدد يقول عنه ايه؟ عنه صدق. الراوي الذي قال عنه المعتدل ضعيف، وش يقول عنه المتساهل؟
صدق،
أو يرفع ثقة بعد، يجعل ثقة. فهو راجع إلى منهج هذا العالم، هذا متعنت متشدد، هذا متساهل، هذا وش فيه؟ هذا معتدل. طيب، هذه يعني معرفة مناهج العلماء في التشدد وفي الاعتدال وفي التساهل، هذه تفيدنا في بعض الحالات. المتشدد إذا وثق واحد، ها، شبه بهذا التوثيق، يعني ما وصل عنده لهذا الدرجة إلا هو في رتبة عالية ممتازة. طيب، هذا المتساهل إذا ضعف واحد، ها، أغسل يدك منكم. متساهل اللي قلنا لكم إنه يجعل الراوي الضعيف ربما صدوق ولا ربما ثقة. إذا جاءت عند واحد وقال هذا متساهل إنه ضعيف، خلاص. فالمتعنت يفيدك في باب التوثيق، المتساهل يفيدك في باب التضعيف. طيب، هذا واحد من أبرز ومن أهم الأسباب. ننتقل إلى سبب آخر، وهو أنه أحيانا يكون هذا التعارض ما هو تعارض حقيقي، ليس تعارضا حقيقي، ما في تضاد، ما في تضاد بين هذه الأقوال. طيب كيف؟ هذا يقول لي ضعيف وهذا يقول لي ثقة، وأنت تقول أنه ما في تعارض. نقول لا، أنه يحمل أحد القولين على توثيق نسبي أو تضعيف نسبي، توثيق نسبي أو تضعيف نسبي، لأن الراوي ما يكون يعني على حال واحدة. مثال ذلك، يعني مثلا بعض الرواة يكون ضعيف بالنسبة لشيخ معين، فهذا الراوي هو ثقة مثلا عنده 100 شيخ، لكن واحد من هؤلاء 100 شيخ روايته عنه ضعيفة، وفي 99 شيخ ثقة. هذا الذي ضعفه من أجل روايته عن هذا الشيخ فقط، واللي وثقه بالنظر إلى رواياته عن باقي شيوخه، واضح؟ طيب، فهذا الضعيف كما قلت ضعيف نسبي بالنسبة إلى شيخ معين من شيوخ هذا الراوي، وهذا موجود. يقول لك ثقة إلا مثلا في الزهري، ما هو ثقة في الزهري. فعندك مثلا تضعيف نسبي بالنسبة إلى التلاميذ، العكس التلاميذ. فإذا حديث من رواية فلان عنه فهي ضعيفة، أو بالعكس إذا حديث من رواية فلان عنه فهي حسنة، فيحصل تضعيف بالنسبة للشيخ أو التضعيف بالنسبة إلى التلميذ، مو تضعيف فقط، حتى التعديل، حتى التعديل. أحيانا يكون الحكم متعلق ببلد من البلدان، يعني هذا الشيخ ثقة إلا فيما حدث به في بغداد، فروايته في بغداد ضعيفة، لكن اللي حدث في المدينة جيدة مستقيمة. طيب ليش مثلا تكون كتبه في المدينة ولما راح بغداد هو ما توقع مثلا بيطول وبينزل هناك وبيجلس مدة، عنده شغل وبيرجع، لكن لما وصل بغداد اجتمع عليه طلاب الحديث وقالوا حدثنا، فصار يحدثهم من ايش؟ من هذه الكتب ما هي عنده، فيحصل في حديثه الوهم الغلط، فيجيك العلماء ومحص رواياته، اللي روى في المدينة مستقيم، اللي روى في بغداد ضعيف، الحديث اللي حدثه في صنعاء جيد، اللي حدثه في البصرة ضعيف وغاكل. فحينما يأتيك في مثل هذا تلاحظ هذا الأشياء، يكون التوثيق مطلق والتضعيف مقيد بحالة معينة. هذه الحالة قد تكون بالنظر إلى روايته عن الشيخ، بالنظر إلى التلميذ عنه، بالنظر إلى روايته في بلد من البلدان التي نزل بها أمر به. عندك أيضا من الأمور النسبية التفريق بين تحديثه من حفظه وتحديثه من كتابه، فهو إذا حدث من كتابه صحيح، وإذا حدث من حفظه يكون فيه ضعف، تجد الكلام من جرحه ينزل على روايته من إيه؟ من حفظه من صدره، والذين وثقوا عدلوا أثنوا عليه بالنظر إلى روايته من وين؟ من كتابه. طيب إحنا اشترانه هذا الحديث من كتابه ولا من حفظه؟ تجد يعني أهل العلم يبيروا لك كيف، ولهذا حين تجد الراوي حين ذلك من قصينا يرى عن بعض الشيخ يقول من كتابه، أمن علينا أو حدثنا من كتابه، لأنه هذا العالم أو هذا التلميذ يعرف أن هذا الشيخ ضعيف في حفظه وضابط فيه ضابط لكتابه، فهو ما يأخذ عنه إلا ما يحدث من كتابه. أحيانا يكون هذا التضعيف بالنظر إلى حصول تغير للراب، تغير حفظه اختلط، فيكون التوثيق ما قبله، ما قبل التغير، ما قبل الاختلاط والتضعيف أو الجرح وكذا، ما بعده ما بعد الاختلاط. هذه بعض يعني بعض أسباب حصول التعارض في الجرح والتعديل. ننتقل إلى مسألة أخيرة وهي مراتب الجرح والتعديل. العلماء جزاهم الله عنا خيرا رتبوا مراتب للجرح والتعديل، ومن أول من رتبها ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك العلماء أيضا تبعوا وتكلموا على مراتب الجرح والتعديل وزادوا ألفاظ وزادوا مراتب، منهم من أوصلها إلى يعني كما قلنا لكم ابن أبي حاتم أول من بدأ فجعل ثلاثة مراتب أو أربعة للجرح وأربعة للتعديل، والسخاوي جعلها ستة مراتب للجرح وستة للتعديل، جعل مراتب ست للسخاوي، والذهبي لعله جعلها خمس، وابن حجر رحمه الله جعلها 12 مرتبة، فابتدا تقريبا بأربع أربع عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، السخاوي وصلها إلى ست مراتب، ابن حجر في مقدمة تقريب التعديل جعلها 12 مرتبة. طبعا هذا ما هو وقته الآن لهذه المراتب بالتفصيل، لكن يهمنا أن تفهم يعني فكرة هذه المراتب، سواء اللي جعلها 3 4 ولا اللي جعلها 5 أو جعلها 6 أو جعلها 12. هذه المراتب تجعل حال الراوي صالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج، يعني هذا الراوي مدام أنه في هذه المرتبة فإن حديث صحيح أو حديث حسن، حديث صحيح أو حديث إيه أو حديث حسن، بحيث أن ما نتطلب له من يتابعه، لا نتطلب من يتابعه على هذا الحديث. هذه المرتبة. الحالة الثانية، الحالة الثانية للراوي أن يكون في مرتبة صالحة للاستشهاد ويشهد له قبلت روايته، وإن لم يجد لم تقبل روايته. وفي عندنا مرتبة للرواة لا يصلح الراوي لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، فحديث ما له حديث ما له. فسواء جعلت المراتب يعني أربع أو جعلتها خمس أو جعلتها ستا أو 12، المحصلة النهائية للرواة هي هذه. فمثلا لو جينا عند مثلا رتب المراتب فيها رتبة الراوي الصدوق، يعني عندنا مرتبة صدوق أو لا بأس به أو ليس به البأس، وجينا عند زيد من الناس وجدنا أنه قالوا عنه صدوق أو قالوا عنه لا بأس به أو قالوا عنه ليس به بأس، إذن هذا الراوي يقبل حديثه ولا يرد حديثه ولا نبحث له عن متابع؟ ها يقبل، لأن أقول لك يعني نفر رتبة يقبل حديثه سواء كان ثقة أو كان إيه؟ أو كان صدوقا. طيب جينا إلى راوي قالوا عنه مثلا متهم بالكذب، فهل هذا سيكون في من يحتج بحديثه ولا صالح للاستشهاد ولا غير صالح، لا للاحتجاج ولا للاستشهاد؟ غير صالح، غير صالح. لكن يعني مثل صدوق هذه قد تكون عند عالم هي المرتبة رقم 2، وعند عالم قد تكون في المرتبة رقم مثلا 3، وعند عالم آخر هي في المرتبة مثلا رقم 4. فإذا وسعت أو كثر العالم المراتب ستنزل رتبة الصدق، لكن هي في النتيجة واحد يحتج به أو يصلح الاستشهاد أو لا يصلح، لا الاحتجاج ولا لي ولا الاستشهاد. واضح؟ أرجو إن شاء الله تكون الأمور يعني واضحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والمستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ عمر بن علي بن النحوي رحمه الله تعالى في رسالته التذكرة في علوم الحديث، قال رحمه الله: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل. قال: وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الراوي يعني الراوي المقبول وهو العدل الضابط، وهذا سبق الحديث عن في الدرس الماضي. قال: ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، أي أن التوصل إلى معرفة عدالة الراوي وضبط الراوي أو كونه مجروحا بسبب طعن في عدالته أو في ضبطه، العلم الذي يوصل إلى هذا هو معرفة الجرح والتعديل أو علم الجرح والتعديل، فهو السلم الذي يتوصل به إلى معرفة المقبول والمردود من الرواة، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل. هناك مباحث كثيرة طويلة جدا في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، حتى يكاد يكون علم قائم لنفسه، ولكن سنقتصر على بعض المسائل. أولا، ما معنى الجرح وما معنى التعديل؟ الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. هذا أحد تعريف السهلة الواضحة في هذا الباب، معرفة وصف الراوي، تعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. يدخل في هذا الراوي الثقة، فإذا قيل عن راوي بأنه ثقة، هذا وصف يقتضي قبول روايته، وتكون روايته من قسم الصحيح. إذا قيل في الراوي بأنه صدوق، هذا وصف يقتضي قبول رواية هذا الراوي، ويكون حديثه في رتبة الحسن، فهو والثقة كلاهما راوي مقبول، وصف بما يقتضي قبول روايته. الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، فمثلا إذا قيل عن راوي بأنه كذاب فهذا جرح، هو أشد أنواع الجرح، فيتكون روايته أو حديثه موضوعا مكذوبا. إذا وصف الراوي مثلا بأنه متهم بالكذب فحديثه مردود، تكون رتبته في رتبة الحديث المتروك. عندنا مثلا راوي وصف بأنه فاحش الغلط، إذن هذا وصف بوصف يقتضي رد الرواية، ويكون في درجة الضعيف جدا. مثلا إذا قيل في الراوي بأنه ضعيف أو بأنه مجهول الحال، فهذا وصف فيه جرح ويقتضي رد روايته، لكن ليس كمن قيل فيه مثلا متروك أو قيل فيه وضاع، بل هذا قابل لأن ينجبر هذا الضعف الذي فيه إذا جاء من طريق آخر. فإذا من خلاصة من هذا أن الجرح وصف يقتضي رد رواية الراوي على تفصيل، وكذلك أيضا بالنسبة للتعديل وصف يقتضي قبول رواية الراوي، وفيها أيضا هذه الجملة تفصيل. هناك من عبر بتعبير آخر في موضوع الجرح، قال مثلا الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها، فصارت الرتب كم؟ ثلاث، تليين روايته أو تضعيف روايته أو رد روايته. وممكن في آخر الدرس إن شاء الله ننبه على شيء منها. فإذا تعرف من خلال هذا الذي سمعت الآن أن التعديل له رتب والتجريح له رتب، وأن كل يعني وصف من هذه الأوصاف ليس هو صورة واحدة، بل هو عدة صور تدخل الحال واحدة أكثر من حالة وأكثر من احتمال. هذا بالنسبة تعريف الجرح والتعديل. ننتقل بعد ذلك إلى حكم الجرح، حكم جرح الرؤى. نحن نعلم أن الله عز وجل حرم الغيبة في كتابه الكريم، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فنهى عن الغيبة وصورها بصورة قبيحة جدا، فجعل المسلم حينما يغتاب أخاه بمنزلة من يأكل لحم أخيه في حال موته. ولا شك أن هذه صورة قبيحة جدا، تنفر عنها من الطباع، تنفر من النفوس. قبل ما نواصل، في مشكلة وشغلنا مكيف هناك؟
صوت
ها؟
صوت
يعني ما يسمعون ولا بيسمع؟ أنتم برضو لكم حق يعني، يعني زي ما نراعي الأخوة المستمعين أيضا، الأخوة الموجودون لهم أيضا حق. طيب، فأقول تحريم الغيبة منصوص عليه في كتاب الله، منصوص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ساغ لعلماء الحديث أن يقولوا عن فلان كذاب، فلان وضاع، وفلان ضعيف، وفلان سيء الحفظ، وفلان يهم، وفلان كذا، وفلان كذا؟ هل كانوا يجهلون هذه النصوص؟ لا يجهلونها، وإنما علموها، ولكن أيضا علموا أن الجرح والكلام في الرواة لا يدخل في الغيبة المحرمة شرعا، بل هي داخلة في باب آخر. ما هو هذا الباب الآخر؟ باب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فعلم الجرح والتعديل هذا من باب النصيحة، النصيحة لله، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والنصيحة للمسلمين عامتهم وأئمتهم. وذلك أن هذا الدين، هذه السنن، نقلها رجال، وهؤلاء الرجال، هؤلاء الرواة، منهم العدل في دينه، الضابط في حفظه، ومنهم من هو دون ذلك قليلا، ومنهم أيضا من سلك هذا الباب ولكنه فاسق مبتدع أو حتى زنديق تظاهر بالإسلام، وفيهم من هو ضعيف الحفظ يهم ويغلط ويتواهم. فلو لم يقم علماء الحديث بجرح الرواة، تعديل الرواة في مراتبهم، وسطهم بما تقضي أحوالهم، لدخل في السنة ما ليس منها، إما عمدا وإما وهما وخطأ. واحتاج الأئمة إلى هذا العلم وإلى التفتيش عن الرجال بعد ما ظهرت الفتن، بعد ما ظهرت الفتن. فمثلا يقول ابن سيرين: ما كانوا يسألون عن الرجال حتى جاءت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم. هذا الفتنة ذكروا أنها فتنة المختار بن أبي عبيد، المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي رفع أول راية الأخذ بثار آل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى ما هو أكبر من ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان المختار يدفع الأموال، يدفع الرجل المال على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتري أحاديث تدعم ضلالته وفتنته حتى يجمع الناس عليه. أصحاب الهوى والبدع أخذوا يروجون بدعهم بماذا؟ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الخوارج، من الخوارج الذين كما نسمع ونعرف نعلم أنهم يكفرون بالكثيرة ويقولون هم أصدق الناس لهجة الخوارج، ومع ذلك منهم من يقول انظروا هذه الأحاديث. أنا يقول وضعت 4000 حديث على رسول الله، وكذا غيره يقول من ذلك. فأهل الهوى ما يتحرجون أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وعمدا. إذن صار عندنا حركة في خلاق الأحاديث ووضع الأحاديث وتركيب أسانيد بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عندنا روى عدول صادقون، ولكن دخلهم ما يدخل البشر من الوهم والغلط والخطأ والنسيان ونحو ذلك. فلو لم يقم أهل الحديث رحمهم الله بهذا الجهود العظيمة التي لا مثيل لها في أي تاريخ وحضارة من حضارات الأمم، ليس العلم الجرح والتعديل مثيل في الدنيا كلها. علم اختصت به هذه الأمة، تتباهى به هذه الأمة، فبهذا العلم حفظت لنا السنة النقية، وبهذا العلم ظهر مصداق الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فمن أعظم الأسباب التي حفظ بها هذا الدين نقيا خالصا هو علم الجرح والتعديل، الذي بعث السلف الصالح رحمهم الله على الخوض في هذا الغمار كما قلت، هو النصيحة لدين الله عز وجل، النصيحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة للمسلمين جميعا. ثم أيضا أهل الحديث وجدوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم أشخاصا أو جرح أشخاصا أو حذر من أشخاص في حال غيبتهم، في حال غيبته تكلم في أشخاص عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك من باب الغيبة، وإنما كان ذلك من باب النصيحة للمسلمين. مثلا استأذن عليه رجل عند الباب، استأذن يريد يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عنه عليه الصلاة والسلام؟ قال أذنوا له، بئس أخو العشيرة هو. هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم، في حضوره ولا في غيبته؟ في غيبته، وما يسمع الكلام هذا، وما يسمع. أذنوا له، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل استقبله الرسول عليه الصلاة والسلام استقبالا حسنا، استقبله استقبالا حسنا. فلما خرج سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له عائشة: يا رسول الله، الرجل لما استأذن قلت إذنوا له، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل يعني هششت له كذا وكذا، يعني استغربت هذا التصرف، فقال: إن شر الناس عند الله من اتقاه الناس فحشا أو لفحشه، يعني هذا الرجل فاحش اللسان وسيء الأخلاق، فأنا اتقيت شر لسانه شر أخلاقه بحسن الاستقبال، وحذرتكم من خصاله ومن أخلاقه ومن سلوكه بما قلت بيساق العشيرة فيه. فإذا القصد هو التحذير من هذا الشخص، التحذير من سلوكه. جاءت امرأة فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجلين خطبها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما فلان فلا يضع عصا عن عاتقه، في رواية: أما فلان فضراب للنساء، وأما الآخر فصعلوك، لا مال له، صعلوك يعني فقير ما عنده مال. فوصف الأول بأنه يضرب زوجاته، وصف الثاني بأنه فقير، ثم قال ولكن أنكح أسامة بن زيد، أنكح أسامة بن زيد. فوصفه لهذين الرجلين كان في غيبتهما وليس هو من باب الغيبة، ولكنه من باب النصيحة لهذه المرأة، استنصحته فنصح لها. وهكذا أيضا لما اعترض عليه ذو الخويصرة في قسمة الغنائم، استودر النبي عليه الصلاة والسلام في قتله، قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ثم قال إنه سيخرج من ضيض هذا القوم إلى آخره. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أشخاص في غيبتهم، فأخذ العلماء أن هذا الكلام المقصود به النصح. وإذا جاز ذكر الغائب بما يكره لمصلحة النكاح ولمصلحة كذا وكذا، فمصلحة الحفاظ على الدين أعظم من ذلك. ولم يزل الصحابة ومن بعدهم يتكلمون في هذا الباب بقصد النصح ولا يتحرجون. المهم في هذا الباب أن يكون الكلام بعلم ويكون بعدل وبصدق نية. هذا فيما يتعلق بحكم الجرح والتعديل. وأنا يعني رأيت أني أذكر بهذه الفقرة لكثرة ما نسمع ونرى من التلبيس على الناس، وأنه الجرح والتعديل والتحذير من أهل الهوى والبدع وكذا، إن هذا كله من الغيبة. العلماء رحمهم الله، وانظر على أقرب الأمثلة الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين لما ذكر باب في الغيبة وذكر الآيات والأحاديث التي تحرم الغيبة، مباشرة بعدها ماذا عقد؟ عقد بابا ما يباح من الغيبة، ما يباح من الغيبة، وذكر الحالات التي تباح فيها الغيبة حتى لا يكون عند المسلم حرج أنه يحذر من صاحب شر، أو لا يكون عند المسلم حرج حينما يقرأ في كتب الجرح والتعديل فلان كذاب وفلان ضعيف وفلان كذا وفلان كذا، لا يخلط بين المسائل. الحين الشهود عند القضاء ماذا يفعلون؟ فيه يأتي شاهد يشهد في قضية، هذا الشاهد لابد له من مزكي يزكي، فيأتي واحد ويقول فلان فاسق وفلان صادق وفلان يصلح للشهادة وفلان لا يصلح لها، من أجل حفظ حقوق الناس وأموال الناس وأعراض الناس وكذا. هذه المحاكم قائمة على هذا. فإذا جاز جرح الشهود في المحاكم من أجل الحفاظ على 100 ريال و10 ريال و50 ريال، فجرح الرواة إذا اقتضى المقام جرحهم للحفاظ على دين الله من باب أولى أن يكون مو جائزا بس إلا حتى واجب المتعين. ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى، وهي ماذا يشترط لمن يتصدى للجرح والتعديل. الذي يتكلم في الجرح والتعديل لابد أولا أن يكون هو عدل في نفسه، لابد أن يكون عدلا هو في نفسه، ما يكون هو مجروح ويجرح الناس. ولهذا تجد أحيانا يذكر ابن حجر أو غيره فلان فيقول ضعفه فلان، وفلان هو نفسه، فيرد ابن حجر ويقول فلان هو مجروح أصلا، فلان هو مجروح، فكيف يجرح غيره؟ فلا بد أن يكون هذا الذي تصدى لهذا الأمر لهذا الغرض أن يكون عدلا في نفسه. ثانيا أن يكون عالم بأسباب الجرح وبأسباب التعديل، يعني يفرق بين من هو العادل ومن هو غير العادل. هذا قلنا في الدرس الماضي العدل مسلم وتقي وسليم من أسباب الفسق وسليم من خوارم المروءة على التفصيل هذا، فيكون عارف ما معنى العدالة عند أهل الحديث حتى يطبق هذه المعايير على من يعدلهم. وكذلك أيضا يعرف أسباب الجرح، الجرح قد يكون لأمور تعود إلى العدالة، وقد يكون الجرح عائد إلى الضبط، وقد يكون الجرح بأمر خارج عن العدالة وعن الضبط. يعني مثلا لما يصفون الرأي يقول أنه يروي عن المجاهيل، هذا مدح ولا ذم؟ هل هو راجع لعدالته؟ لا. هل هو راجع لضبطه؟ لا. هذا أمر خارج عن العدالة وعن الضبط. فإذا لابد أن يكون هذا المتصدي للجرح عالم بما يجرح به، لأنه إذا لم يكن عالم بأسباب الجرح ربما جرح بما ليس بجارح. وإذا كنا نجد يعني في كتب الجرح التعديل علماء كبار وهم كبار، ومع ذلك في مواضع جرحوا أشخاص بما لا يعد جارحا، بما لا يعد جارحا، يعني مثلا واحد طعن في شخص من الرواة. ليه؟ قال إن أتيت بيته فسمعت صوت مزامير أو صوت طنبور صوت طبل أو شيء من هذا، فلم أحدثه. خلص. طيب، لا شك أنه مثلا الطرب وألاك المعازف أنها محرمة، ولكن في هذا المثال ما في عندنا احتمالات؟ قد يكون اللي عزف وضرب بالطبل أو ضرب بالمعازف ناس من أهله، ضيف عنده ما يدري، عنده أولاد وعنده أهله، قد يكون نايم، قد يكون غائب، قد هناك عدة احتمالات. واحد هو أو غيره ترك الرواية عن فلان. ليش؟ قريته يركض على برذون، يعني راكب على نوع من أنواع الحمير أو البغال أو كذا، ومنطلق بسرعة. إنه هذا يعني ما يتلائم مع المروءة والوقار، كان ينبغي أن يكون يمشي به بهدوء. طيب، أيضا هذه تدخل احتمالات، قد يكون في أمر يستدعي أنه يزرع أي أرض من الأغراض، أي عارض من العوارض دعته إلى هذا الشيء. فالمقصود أنه من يتصدى للجرح والتعديل يجب أن يكون عالم بأسباب الجرح والتعديل. كذلك أيضا من صفات من يتصدى للجرح والتعديل وهي من أهمية أن يكون صاحب ورع وخوف وتقوى من الله سبحانه وتعالى، حتى لا يعد محاباة، وحتى لا يجرح من باب مثلا العداوة أو الحسد أو شيء من ذلك، فيكون عدلا في أحكامه. وهذه العدالة إنما يحمل أو يعني هذا الاعتدال في الحكم يبعث عليه تقوى الله ومخافة الله والورع في أن يعطي الرجل فوق حقه أو ينقصه أو يظلمه حقه، فيعطي مرتبة أعلى من رتبته محاباة أو يرزله دون رتبته من باب مثلا العداوة أو الحسد أو لأي غرض من الأغراض. ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى من مسائل هذا الفن. عندنا أنواع الجرح، من المسائل أنواع الجرح. الجرح ينقسم إلى قسمين، جرح مجمل وجرح مفسر. جرح مجمل وجرح مفسر. فإذا جاءنا الناقد قال فلان مثلا قال فلان فاسق فلان فاسق، هل هذا جرح مجمل ولا مفسر؟ يلا أنا أسألكم، مجمل، هذا مجمل. قل طيب وضح لنا الفسق، إيش هو الفسق؟ فقال أنا رأيته مثلا يسرق، رأيته يسرق، فلان هذا سارق. طيب السرقة فسق ولا ما هي فسق؟ فسق. كان فسر لنا الجرح بما يعني فسره لنا بما يعد جرح، بما يعد جرحا. طيب مثلا قال رأيته يتعامل بمعاملة فيها شبهة، تعامل بمعاملة تجارية فيها شبهة، هل هذا فسق؟ لا، هذه المعاملة ما فسق. قد تكون مشتبهة عندك أنت، لكن بالنسبة له هو يرى أن حالب ما فيها شيء. واضح؟ طيب كذلك أيضا هو قد حتى لو كانت مشتبهة عنده، حتى لو كانت مشتبهة تبايع بها، فالأصل هذا ليس فسقا، لكن ما في شك الأفضل الأولى بالنسبة لمن اشتبه على شيء أن يدعه، هذه رتبة أفضلية. هذا الجرح المجمل والجرح المفسر. فإذا المجمل أن يقول مثلا فاسق، أن يقول فلان ضعيف، فلان ضعيف، هل هذا جرح مجمل أو مفسر؟ إذا قال فلان ضعيف هذا مجمل، فسر لنا ليش ضعيف؟ ليش ضعيف؟ قال والله فلان كثير غلط، كثير غلط، قال أنا فسره ولا لا؟ لا جرح مفسر. قال فلان ضعيف ليش؟ قال مجهول الحال، مجهول الحال، يعني روى عنه أكثر من اثنين أو اثنين فأكثر ولا يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، فقال مجهول الحال. قلنا إذن هذا جرح إيه؟ جرح مفسر. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي إذا تعارض الجرح والتعديل فما العمل؟ إذا تعارض الجرح والتعديل، عندنا هذا الراوي زيد يقول عنه ثقة وعمر يقول عنه ضعيف، فهل نقدم الجرح ولا نقدم التعديل؟ هل نقدم الجرح ولا نقدم التعديل؟ راوي واحد واختلف فيه ناقدان أو أكثر، واحد يجرحه واحد يعدل، هل نقبل الجرح؟ هل نقبل التعديل؟ نقدم الجرح نقدم التعديل؟ هذا المسألة من المسائل التي فيها أقوال كثيرة، لكن يعني كما مشينا في الغالب أننا نقتصر على يعني قول واحد في المسائل. أقرأ عليكم كلام ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجرح مقدم على التعديل، والجرح مقدم على التعديل. طيب ليش مقدم على التعديل؟ لأنه الجارح عنده زيادة علم، الجارح عنده زيادة علم، هو هذا الراوي في الظاهر السلام، إنه عدل. الجارح يقول أنا معك أنه كان أصل السلام، ولكن أنا اطلعت على ما يقدح في هذه السلام وينقل من حال العدالة إلى حال مثلا الضعف. طبعا لما نقول هنا العدالة نقصد بها التوثيق، إن انتقل من كونه معدلا يعني معدلا إلى كونه مجروحا، لأن إحنا قلنا يعني يكون عدلا ويكون ضابط ولا لا، عدالة وضبط. فلما نقول ليس عدلا يعني قد يكون القذف في عدالته وقد يكون القذف في ضبطه. فالعدالة ما هي خاصة بموضوع الديانة وكذا، لا تشمل الأمرين جميعا. فالجارح يقول أنا اطلعت على ما يقدح في عدالتي، فأنا عندي زيادة علم على ما عندك. أنت تشوفه مثلا مصلي وصائم وإلى آخره، بس أنا اطلعت على سبب يقدح في عدالتي مثلا في ديانتي، اطلعت على سبب يقدح في ضبطه، طلعت له على مناكير، طلعت له على تفردات، طلعت له على كذا مخالفة للثقات، أنت لم تطلع عليها. فلهذا قال والجرح مقدم على التعديل، لأن المجرح عنده علم زائد على ما عند المعد، لأن المعدل يشهد على الظاهر والمجرح أتانا بشيء في الباطن. طيب وأطلق ذلك جماعة، يعني في بعض علماء الحديث أطلقوا قالوا دائما إذا تعارض جرح مع تعديل نقدم الجرح مطلقا. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف. قال ولكن محله، يعني متى يقدم الجرح على التعديل؟ قال محله إن صدر مبينا، إن صدر مبين. عندنا هذا الراوي قال عنه أحد علماء الحديث قال عنه ثقة، وجاء الثاني قال ضعيف. تعارض عندنا تعديل مع إيش؟ كمل مع جرح إيش؟ مفسر ولا مجمل؟ هذا يقول ثقة ولا يقول ضعيف؟
مجمل.
ها أيوه، تعارض تعديل مع جرح مجمل، مع جرح مجمل. الشيخ يقول محل تقديم الجرح على التعديل أين هو؟ محله قال إن صدر الجرح مبينا، مبينا. هذا يقول ثقة، والجارح يقول اختلط، اختلط ولم تتميز أحاديثه. هذا جرح مفصل مفسر ولا مجمل؟ مفسر. طيب واضح الكلام الآن؟ طيب قال ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يعني هذا الجارح اللي فسر الجرح أيضا هو ممن يؤخذ بقوله، لأنه عارف بأسباب الجرح، ما متطفل على هذا العلم، لا. طيب عارفا بأسباب مبينا من عارف بأسبابه. إذن على كلام ابن حجر متى يقدم الجرح على التعديل؟ إذا كان الجرح مفسرا وصادر ممن؟ من عارف بأسباب الجرح. طيب لأنه إن كان غير مفسر، إن كان الجرح غير مفسر لم يقدح فيما ثبتت عدالته، عندنا زاد هذا خلاص ثبتت عدالته، فما يجي واحد بجرح مجمل ويسقط هذه العدالة الثابتة. قل وضح لنا ليش ضعفته والعلماء يعدلونه، فسر لنا. طيب وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به، فإذا صدر الجرح من شخص ليس أهل للجرح ما التفات إلى جرحه. طيب واضح كذا الآن؟ طيب عندنا حالة أخرى لزيد، هذا زيد أحد الرواة لا يعرف فيه جرح ولا لا يعرف فيه تعديل. راوي من الرواة اسمه زيد، بحثنا لم نجد فيه أي لم نجد أي عالم عدله، لم نجد عالما عدله. فإن خل المجروح عن تعديل ولكن وجدنا من جرحه بجرح مجمل، يعني راوي من الناس ما وجدنا فيه إلا واحد من العلماء قال فيه ضعيف فقط جرح مجمل، هل يقبل هذا الجرح ولا ما يقبل في هذا الراوي؟ يقبل. قال فإن خل المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب. قال إذا صدر من عارف برضو، هذه لا بد منها، يعني لا بد منها إنه الجرح لا بد يكون مصادر من شخص يحسن الجرح. طيب قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل، إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز، قال في حيز المجهول، في حيز المجهول. وجدنا قول لأحد العلماء في بالضعف، إذن ما نهمل هذا القول، لا نهمله. قال وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، كوننا نأخذ بهذا الحكم ونحاكم عليه هذا الراوي ومروياته أولى من أن نهمل هذا الجرح الذي صدر من عالم عارف بأسبابه، بأسباب الجرح. واضح؟ طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. واحد يفتح تهذيب التهذيب أو الميزان أو غيره من كتب الرجال، فيجد الراوي الواحد هذا يوثقه وهذا يضعفه وهذا يقول صدوق وهذا يرفع فوق وهذا ينزل تحت، فيتساءل ليش هذا، ليش هذا التعارض الكبير في الراوي؟ بل ربما العالم الواحد تجد له في الراوي أكثر من قول. طيب هذا التساؤل يرد ولا ما يرد؟ تمام. الأسباب طبعا لماذا تتعارض الأسباب كثيرة، نعطيكم منها شيء مخصوصا. أولا من أسباب التعارض اختلاف العلماء، اختلاف العلماء في مناهجهم في الجرح والتعديل. كيف؟ علماء الجرح والتعديل على ثلاثة أنواع، في عالم متعمد يعني متشدد بالغلطة والغلطتين يجرح الراوي، وفي عالم متساهل، عالم متساهل طبيعته يتساهل في الحكم على الرواة، وفي عالم بينهم عالم معتدل. إذن عندنا متشدد متعنت في الجرح، وعندنا متساهل، وعندنا معتدل. فمن أجل هذا الطبيعة، من أجل هذا المنهج أصلا عند العالم تختلف الأحكام. فلما نجي عند الراوي الذي يقول عنه المعتدل، الذي يقول عن المعتدل إنه مثلا ثقة، ربما تجد المتعنت يصفه بماذا؟ لا ينزل عن ثقة يقول لك صدوق، المعتدل يقول ثقة، تجد المتشدد يقول عنه أنه صدوق، الراوي الذي قال عنه المعتدل ضعيف، وش يقول عن المتساهل؟ صدوق، أو يرفع ثقة بعد يجعله ثقة. فهو راجع إلى منهج هذا العالم، هذا متعنت متشدد، هذا متساهل، هذا وش فيه؟ هذا معتدل. طيب هذا يعني معرفة مناهج العلماء في التشدد وفي الاعتدال وفي التساهل، هذه تفيدنا في بعض الحالات. المتشدد إذا وثق واحد شبث بهذا التوثيق، يعني ما وصل عنده لهذا الدرجة إلا هو في رتبة عالية ومتازة. طيب هذا المتساهل إذا ضعف واحد ها؟ اغسل يدك منكم. متساهل. اللي قلنا لكم انه يجعل الراوي الضعيف ربما صدوق ولا ربما ايه؟ ربما ذكر. اذا جاءت عند واحد وقال هذا متساهل انه ضعيف خلاص. فالمتعنت يفيدك في باب التوثيق، المتساهل يفيدك في باب التضعيف. طيب هذا واحد من ابرز ومن اهم الاسباب. ننتقل الى سبب اخر، وهو انه احيانا يكون هذا التعارض ما هو تعارض حقيقي، ليس تعارضا حقيقي، ما في تضاد بين هذه الاقوال. طيب كيف هذا يقول لي ضعيف وهذا يقول لي ثقه وانت تقول انه ما في تعارض؟ نقول لا، انه يحمل احد القولين على توثيق نسبي او تضعيف نسبي، توثيق نسبي او تضعيف ايه؟ او تضعيف نسبي، لان الراوي ما يكون يعني على حال واحده. مثال ذلك يعني مثلا بعض الرواه يكون ضعيف بالنسبه لشيخ معين، فهذا الراوي هو ثقه مثلا عنده 100 شيخ، لكن واحد من هؤلاء 100 شيخ روايته عنه ضعيفه، وفي 99 شيخ ثقه. هذا الذي ضعفه من اجل روايته عن هذا الشيخ فقط، واللي وثقوا بالنظر الى رواياته عن باقي شيوخه. واضح؟ طيب فهذا الضعيف كما قلت ضعيف نسبي بالنسبة إلى شيخ معين من شيوخ هذا الراوي، وهذا موجود. يقول لك ثقة إلا مثلا في الزهري، ما هو ثقة في الزهري. فعندك مثلا تضعيف نسبي بالنسبة إلى التلاميذ، العكس التلاميذ. فإذا حديث من رواية فلان عنه فهي ضعيفة، أو بالعكس إذا الحديث من رواية فلان عنه فهي حسنة، فيحصل تضعيف بالنسبة للشيخ أو التضعيف بالنسبة إلى التلميذ. مو تضعيف فقط، حتى التعديل أحيانا يكون الحكم متعلق ببلد من البلدان. يعني هذا الشيخ ثقة إلا فيما حدث به في بغداد، فروايته في بغداد ضعيفة، لكن اللي حدث في المدينة جيدة مستقيمة. طيب ليش مثلا تكون كتبه في المدينة ولما راح بغداد هو ما توقع مثلا بيطول وبينزل هناك وبيجلس مدة، عنده شغل وبيرجع، لكن لما وصل بغداد اجتمع عليه طلاب الحديث وقالوا حدثنا، فصار يحدثهم من ايش؟ من حفظه وكتبه ما هي عنده، فيحصل في حديثه الوهم غلط، فيجيك العلماء ومحصوا رواياته، اللي روى في المدينة مستقيمة، اللي روى في بغداد ضعيف، الحديث اللي حدثه في صنعاء جيد، اللي حدثه في البصرة ضعيف وغاكل. فحينما يأتيك في مثل هذا تلاحظ هذه الأشياء، يكون التوثيق مطلق والتضعيف مقيد بحالة معينة. هذه الحالة قد تكون بالنظر إلى روايته عن الشيخ، بالنظر إلى التلميذ عنه، بالنظر إلى روايته في بلد من البلدان التي نزل بها أمر بها. عندك أيضا من الأمور النسبية التفريق بين تحديثه من حفظه وتحديثه من كتابه، فهو إذا حدث من كتابه صحيح، وإذا حدث من حفظه يكون فيه ضعف، تجد الكلام من جرحه ينزل على روايته من حفظه من صدره، والذين وثقوا عدلوا أثنوا عليه بالنظر إلى روايته من وين؟ من كتابه. طيب احنا اشتغلناه هذا الحديث من كتابه ولا من حفظه؟ تجد يعني اهل العلم يبينوا لك كيف. ولهذا احنا تجد الراوي حين ذكر ابن قزينة يرى عن بعض شيخ يقول من كتابه أمن علينا أو حدثنا من كتابه، لأن هذا العالم أو هذا التلميذ يعرف أن هذا الشيخ ضعيف في حفظه وضابط فيه ضابط لكتابه، فهو ما يأخذ عنه إلا ما يحدث من كتابه. أحيانا يكون هذا التضعيف بالنظر إلى حصول تغير للراوي، تغير حفظه، اختلط، فيكون التوثيق ما قبله، ما قبل التغير، ما قبل الاختلاط والتضعيف أو الجرح وكذا، ما بعده، ما بعد الاختلاط. هذه بعض يعني بعض أسباب حصول التعارض في الجرح والتعديل. ننتقل إلى مسألة أخيرة وهي مراتب الجرح والتعديل. العلماء جزاهم الله عنا خيرا رتبوا مراتب للجرح والتعديل، ومن أول من رتبها ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الجرح والتعديل. ثم بعد ذلك العلماء أيضا تبعوا وتكلموا على مراتب الجرح والتعديل، وزادوا ألفاظ وزادوا مراتب، منهم من أوصلها إلى يعني كما قلنا لكم ابن أبي حاتم أول من بدأ فجعل ثلاثة مراتب أو أربعة للجرح وأربعة للتعديل، و السخاوي على ستة مراتب للجرح وستة للتعديل، جعل مراتب ست للسخاوي، والذهبي لعله جعلها خمس، وابن حجر رحمه الله جعلها 12 مرتبة. فابتدا تقريبا بأربع أربع عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، السخاوي وصلها إلى ست مراتب، ابن حجر في مقدمة تقريب التعديل جعلها 12 مرتبة. طبعا هذا ما هو وقت الآن لهذه المراتب بالتفصيل، لكن يهمنا أنك تفهم يعني فكرة هذه المراتب، سواء اللي جعلها ثلاثة أربع ولا اللي جعلها خمس أو جعلها ست أو جعلها 12. هذه المراتب تجعل حال الراوي صالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج، يعني هذا الراوي ما دام انه في هذه المرتبه فان حديثه صحيح او حديثه حسن، حديثه صحيح او حديثه ايه او حديث حسن، بحيث ان ما نتطلب له من يتابعه، لا نتطلب من يتابعه لهذا الحديث. هذه المرتبه. الحالة الثانية، الحالة الثانية للراوي أن يكون في مرتبة صالحة للاستشهاد، يدعوه ويشهد له قبلت روايته، وإن لم يجد لم تقبل روايته. وفي عندنا مرتبة للرواة لا يصلح الراوي لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، فحديث ما له حديث ما له. فسواء جعلت المراتب يعني أربع أو جعلتها خمس أو جعلتها ستا أو 12، المحصلة النهائية للرواة هي هذه. فمثلا لو جينا عند مثلا رتب المراتب فيها رتبة الراوي الصدوق، يعني عندنا مرتبة صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، وجينا عن زيد من الناس وجدنا أنه قالوا عنه صدوق، أو قالوا عنه لا بأس به، أو قالوا عنه ليس به بأس. إذن هذا الراوي يقبل حديثه ولا يرد حديثه ولا نبحث له عن متابع؟ ها يقبل، لأن أقول لك يعني نفر رتبة يقبل حديثه سواء كان ثقة أو كان إيه؟ أو كان صدوقا. طيب جينا إلى راوي قالوا عنه مثلا متهم بالكذب، فهل هذا سيكون في من يحتج بحديثه ولا صالح للاستشهاد ولا غير صالح؟ لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، غير صالح. لكن يعني مثل صدوق هذه قد تكون عند عالم هي المرتبة رقم 2، وعند عالم قد تكون في المرتبة رقم مثلا 3، وعند عالم آخر هي في المرتبة مثلا رقم 4. فإذا وسعت أو كثر العالم المراتب ستنزل رتبة الصدق، لكن هي في النتيجة واحد، يحتج به أو يصلح الاستشهاد أو لا يصلح، لا الاحتجاج ولا الاستشهاد. واضح؟ أرجو إن شاء الله تكون الأمور يعني واضحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
تبدأ يا شيخ؟
ها؟
تبدأ يا
شيخ؟ ها؟
الله.